الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا في منزلة التفكر أن الإمام رحمه الله قال في مدارج السالكين: إنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء. أنت فكرت، نتيجة التفكير ده ازاي؟ ايه فكرت؟ ايه الثمرة اللي انت خدتها من التفكر؟ قال: تجتنى ثمرة الفكرة بثلاث اشياء: بقصر الامل، وتدبر القرآن، وتجنب مفسدات القلب. قصر الامل تكلمنا عنه، والان نتكلم عن السبب الثاني في جني ثمرة الفكرة، وهو تدبر القرآن. تدبر القرآن. قال رحمه الله: أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. يبقى عينك بتبص في الايه؟ في السطور، وقلبك بيبص في الايه؟ في المعاني. تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله. يعني فض نفسك من الشواغل، فض الفكر عشان تفهم القرآن وتتدبره، فض عقلك، ما يبقاش فيه اي شغلانة شغلاك. وهو المقصود دبروا آياته، ليتدبروا ايه؟ آياته، وليتذكر أولو الألباب. خلينا كده نراجع درس أصول الفقه قبل المغرب. العلة هنا مناسب ايه؟ يلا، ده لسه ما عداش ساعتين على اصول الفقه. العلة هنا مناسب ايه يا راجل؟ مناسب ايه؟ مناسب مؤثر. اول حاجة مناسب مؤثر: دل النص الصريح القطعي على الايه؟ العلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آيات. هل ليتدبروا تحتمل معنى تاني غير تدبروا؟ ما تحتملش معنى تاني. يبقى هذا اسمه مناسب ايه؟ مؤثر، نص صريح قطعي على الايه؟ على العلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وقال: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فاتخذوا تلاوته عملا، مع أن المقصود هو الايه؟ التدبر، مش مجرد التلاوة. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. لا ينفعك شيء في الدنيا والآخرة مثل إيه؟ مثل تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. ده كله بتعرفه منين؟ من تدبر القرآن. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. لما تتدبر القرآن
بتعرف من الرب الذي أنت مدعو إلى عبادته، وما هي الطريق الموصلة إليه، وما لك عند الله إذا قدمت عليه يوم القيامة، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى، هي ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوة الشيطان من الإهانة والعذاب بعد الوصول إلى ربه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهد الآخرة حتى كأنه فيها. لما تقرأ في القرآن كده ها، وتعيش مع الآيات اللي في وصف الآخرة وأحوال الآخرة، كأنك أنت في يوم القيامة مش في الدنيا، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. وهذا والله هو حال أهل القرآن، أهل القرآن في شأن والناس كلهم في إيه؟ في شأن غير الشأن الذي فيه أهل القرآن. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه، والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم، والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره، وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعل عليه من أمر العالم العلوي والسفلي. فالله تبارك وتعالى قد وكل بكل خلق من خلق ملائكة، وكل بالوحي ملائكة، وكل بالموت ملائكة، وكل بالجنة ملائكة، وكل بالنار ملائكة، وكل بالقبر ملائكة، وكل بالأرحام ملائكة، وكل بالإنسان ملائكة، وكل بالسماء ملائكة، وكل بالرياح ملائكة، كما تريه ما يختص النوع بالنوع الإنسان منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحث على التذمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصد عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فطرت عزماته وونى في سيره، تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق، نادته الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.